بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والصلاة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقدمة الموصلة، وهو القول الاختيار الذي اختاره صاحب الرسول عليه الرحمة، في أن المعتبر في المقدمة التي يلزم الاتيان بها هو الوصول إلى ذي المقدمة والاتيان بذي المقدمة. وذكرنا أن هناك نحوان من الإشكال، أن هناك نحوين من الإشكالات. الإشكالات الأولى هي إشكالات على أصل أن هذه المقدمة الموصل، وفكرة أن يكون اعتبار الإيصال واشتراط الإيصال في المقدمة هذه الفكرة مقبولة أو لا، هذه كانت مورد كلام بين الأصوليين في الكلام، أنه وقد ذكر المرزة إشكال الدور والتسلسل، وذكر صاحب الكفاية إيرادين، بقي ما ذكره صاحب الكفاية من الإيراد الثالث. الإشكال الثالث والإيراد الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية، وأيضا ذكره الشيخ الأعظم، وقد ذكر يونس في كلمات الشيخ الأعظم أيضا، هو أن الإيصال لو اعتبر قيدا في المقدمة، في المكلف حينئذ لو جاء بهذه المقدمة ثم لم يأتي بذي المقدمة، جاء المكلف بالمقدمة ثم لم يأتي بذي المقدمة هو الواجب، فحينئذ يعني جاء بالمقدمة ثم لم يأتي بذي المقدمة، فهل سقط عن ذمته الإتيان بالمقدمة أو لا؟ إحنا نسأل سؤال، أنه هذا الواجب النفسي ما أجابه وجاء بالمقدمة فقط، فنسأل أن ذلك الوجوب الغيري الذي كان متعلق بالمقدمة أو الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة، هل سقط نلتزم بسقوطه أو نلتزم بعدم سقوطه؟ نلتزم بأن هذه المقدمة إذا جاء بها جاء بها ثم لم يأتي بذي المقدمة، هل سوف تسقط الاتيان بالمقدمة بعد انتهى؟ يعني الوجوب الغيري اللي هو كان مخاطب به هل سقط أو لم يسقط؟ فإذا تقول أنه لم يسقط، تعرف أنت تقول أنه لم يسقط، معناه شو؟ معناه احتمال أن يأتي، أن يحتاج إذا أراد أن يأتي بذي المقدمة بعد ذلك فيجب أن يعيدها مرة أخرى. يعني لو جاء بالمقدمة ثم لم يأتي بالعمل، ثم لم يأتي بالعمل وجاء بها وحدها، فلا يخلو إما أن نلتزم بسقوط الأمر الغيري، وإما أن لا نلتزم بسقوط ذلك الأمر الغيري. فإذا قلنا أنه لا يسقط، فلازمه شنو؟ إن أني أجي وأكرر المقدمة مرة أخرى، وهذا لا يلتزم به أحد، لا يوجب لتكرار المقدمة ولا أحد يقول بها. أما إذا تقول لا، أنه أسقط، سقط الأمر الغيري، سقط بعد، خلص الأمر الغيري سقط، أنت كنت مأمورا بأمر غيري وهو الإتيان بهذه المقدمة وهذا الأمر قد سقط، زين نسأل سقوط الأمر لأي سبب يكون؟ سقوط الأمر إما يكون لفقدان الموضوع، يعني مثل ما مثلنا فيما قبل أن سقوط الأمر إما أن يكون لفقدان الموضوع، أنت مكلف الآن بتغسيل هذا الميت، فجاء سيل وأخذ هذا الميت معه، الآن بعد ماكو موضوع لوجوب التغسيل، فحينئذ يسقط وجوب التغسيل. ليش؟ لأن موضوعه قد فقد. أو يسقط الموضوع للعصيان، يسقط الأمر للعصيان، أنا عصيت باريد أسوي، أنا باني على أني أعصي وأعصي الإتيان بهذا الأمر، فأني ما أتي بهذا الأمر، وأنا يعني حينئذ أعصي إتيانهم، فحينئذ هذا يكون سبب آخر لسقوط الأمر. السبب الثالث لسقوط الأمر هو موافقة الخطاب، يعني الامتثال، أنك أنت امتثلت، أنك أتيت بالعمل، أداء العمل. إحدى موجبات سقوط الأمر أن العمل قد أدي وانتهى، فإذا سقوط الأمر يتصور في ثلاثة أمور، في ثلاثة موارد: العصيان، فقدان الموضوع، والإتيان وأداء هذا الفعل. فإذا أديت المأمور به فقد سقط الأمر، إذا عصيت فقد سقط الأمر، إذا فقد الموضوع حينئذ يسقط الأمر. خب بلا شك هنا في محل فرضنا أنه لا يوجد هناك عصيان، لأن الفرض أن هذا الفرد قد أدى المقدمة، فلا يكون هناك عصيان. وكذلك لا يوجد هناك فقد الموضوع، الموضوع ما زال باقي، الموضوع ما زال باقي، فلذلك لا يفترض فقد الموضوع، لا الموضوع موجود. بقي الثالث فقط، وهو إذا يعني أديت وموافقت الأمر وأداء هذا الأمر وامتثال هذا الأمر، فحينئذ سقوط هذا الخطاب وسقوط الأمر الغيري سببه ماذا؟ سببه هو الامتثال. زين، هذا الامتثال الذي تحقق مع ذي المقدمة لو تحقق بدون ذي المقدمة؟ يقول لا، تحقق بدون ذي المقدمة فثبت المطلوب. أنت ماذا كنت تقول؟ كنت تقول أن الأمر الغيري متعلق بالمقدمة الموصلة، وهذه المقدمة التي أتيت بها ليست موصلة لأنك لم تأتي بذي المقدمة، ومع ذلك كان الأمر قد سقط. فهذا معناه شنو؟ معناه أن المقدمة الغيري متعلق بمطلق المقدمة وليس متعلقا بالمقدمة الموصلة. معناه أن هذا الأمر الغيري متعلق بمطلق المقدمة وليس متعلق بالمقدمة الموصلة، لأنك أنت قاعد تفترض أن المقدمة هنا أديتها ولم تؤدي ذي المقدمة، وهذا معناه أن الوجوب الغيري نسأل أن الوجوب الغيري قد سقط لم يسقط، وسقوطه هنا لا يوجد سبب للسقوط إلا بالامتثال، إلا معنى امتثاله، إلا معنى امتثالي، وأنك امتثلت له. فإذا تحقق الامتثال حينئذ سقط الأمر، وما نحن فيه كذلك. فإذا هنا معناه شنو؟ معناه أنه المقدمة لا يعتبر فيها الإيصال، لا يعتبر فيها الإيصال، لأنه لا يوجد أي سبب للسقوط إلا موافقة الخطاب والامتثال. هذا إذن حينئذ لا يوجد ما يبرر كون المقدمة الواجبة هي المقدمة التي توصل والتي يتحقق بعد هذه المقدمة. في مقام الجواب أجاب عنه أولا بالنقض وبالحل. بالنقض يقول في المركب له أجزاء، وكل جزء من أجزاء المركب يتعلق به وجوب نفسي ضمني، يعني الوجوب الذي تعلق بالمركب ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد هذه الأجزاء. وبالتالي إذا أتيت بالجزء الأول هل يعد أنك امتثلت به؟ بمعنى بهالشكل، أني أنا جبت الجزء الأول من المركب مثلا كبرته للصلاة، ثم رحت انشغلت بشيء آخر، ثم بدالي أن أكمل هذه الصلاة، فهل أعيد التكبير مرة أخرى؟ لو شنو؟ لو أجي أكمل هذه الصلاة، أجي أكمل بقية الأجزاء. إذا قلت أنه يجب علي الإعادة فهذا معناه أن الأمر لم يسقط. أما إذا قلنا لا، أن أنت تعال وكمل، فمعناه أن هذا الأمر سقط. أيهما؟ هل تلتزم بذلك؟ هل تلتزم بأن الجزء وحده يكون مأمورا به من دون بقية الأجزاء، وأنك إذا أديت هذا الجزء يعني سقط هذا الجزء، سقط هذا الأمر فقط؟ معناه يعني لازم قولك أنه هذا الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة سقوطه بالامتثال تحقق بالامتثال، فحينئذ لا حاجة إلى إعادته ولا حاجة، لأنه سقط الأمر، وهذا سقوط متعلق بكذا. الكلام ينقض عليه لماذا؟ ينقض عليه ب ينقض عليه ب الأجزاء، أن الجزء هو مأمور به بالأمر النفسي الضمني. زين، هل الإتيان بالجزء الأول لا يكون كافيا في سقوط الأمر الضمني النفسي؟ يعني هذا الإتيان بالجزء الأول هل هو كافي في سقوط الأمر النفسي الضمني أو مو كافي؟ الكلام هذا، هل هو كافي في سقوط الأمر النفسي الضمني أو مو كافي؟ أنت بناء على كلامك لازمه أنه لما أكو أوامر نفسية ضمنية، لما أكو أوامر نفسية، فالإتيان بهذا الجزء الأول يعني أسقط الأمر، كما أن الإتيان بالمقدمة أسقط الأمر، كذلك الإتيان الإتيان بالمقدمة عدم الإتيان بها أسقط الأمر، كذلك هنا يجب أن تلتزم أن الإتيان بالجزء الأول أسقط الأمر بالجزء الأول، وإن لم تأتي بقية الأجزاء. هذا تلتزم به في الأجزاء المركب؟ أكيد ما تلتزم، يعني أكيد لا تلتزم أن الإتيان بالجزء الأول من دون بقية الأجزاء لا يؤدي إلى سقوط الأمر بالجزء الأول. فكيف تلتزم أن الإتيان بالمقدمة من دون الإتيان بذي المقدمة يستوجب سقوط الأمر بالمقدمة وهو الوجوب الغيري؟ هذا النقص. في الجواب الحلي، في الجواب الحلي يقول أن سقوط كل أمر، سقوط كل أمر يتوقف على نحو هذا الأمر. هذا الأمر له استقلالية أم ليست له استقلالية؟ سقوط كل أمر يعتمد على نحو هذا الأمر. إذا كان هذا الأمر على نحو الاستقلال، في حين إذن يسقط بأنك تأتي بهذا الأمر، فإذا لم تأتي به لا يسقط، إذا أتيت به وأديته فإنه يسقط. أما الأوامر المرتبطة مع بعضها البعض، الأوامر التي لها نحو ارتباط مع بعضها البعض، فلا يكون الإتيان بالمأمور به بالأمر الأول إلا أن يبقى مراعا بالإتيان بالمأمور به بالأمر الثاني والثالث والرابع. ليش؟ لأن هذه الأوامر المرتبطة مع بعضها البعض يكون سقوطها بامتثالها بامتثال واحد، ما يصير أنا أجي أجزئ الامتثال. يعني سقوط الأمر يكون حسب نحو هذا الأمر. إذا كان هذا الأمر له استقلالية وعلى نحو الاستقلال، حينئذ إذا أديته يسقط. أما إذا كان هذا الأمر ليس مستقلا وإنما مشروط، هذا الأمر مشروط سقوطه بالإتيان ببقية الأوامر الأخرى وبإتيان بالأجزاء الأخرى وانضمام الأجزاء الأخرى له، فالتكبير مأمور به بشرط انضمام الأجزاء الأخرى لهذا التكبير، مو أن التكبير وحده هو أمر مستقل. حينئذ يا صاحب الكفاية، إشكالك على المقدمة الموصلة وإشكالك على صاحب الفصول شنو هو؟ تقول أن صاحب أن المقدمة لها أمر، وهذا الأمر أمر غيري، وهذا الأمر الغيري يسقط بالإتيان بهذه المقدمة ولو لم تأتي بذي المقدمة، وهذا يكشف على أن هذه الإيصال ليس شرطا في اعتبار المقدمة. هكذا كانت الدعوة، هذا كانت دعوة صاحب الكفاية في جواب صاحب الفصول وناقش صاحب الفصول. المصنف يأتي ويناقش يقول أن الأوامر على أنحاء، تارة أوامر مستقلة غير مرتبطة ببعضها البعض، فأداء كل أمر، فأداء المأمور به بكل أمر يكون مسقطا لذلك الأمر. هذا ما عنده كلامي. وتارة تكون هذه الأوامر مترابطة، ومعنى ترابط هذا الأمر أن الإتيان إذا خصوصا لما يكون الأمر مركب، الأمر بالمركب ينحل إلى أمر بأجزائه، ومعناه أن الأمر بكل جزء مشروط بانضمام الأجزاء الأخرى إليه. أما الجزء الواحد لا يوجد به أمر مستقل، حتى نقول أنه بأتاء الجزء الواحد يسقط الأمر. فنأتي هنا المقدمة لا يوجد فيها أمر، لا يوجد لها أمر مستقل، وإنما الأمر بها مشروط ومراعى بذلك من المقدمة. فحينئذ الفرض شنو هو؟ الفرض ليس افتراض وجود أمر دوما معناه أن امتثاله وأداؤه وامتثاله يكون مستقلا، وإنما نشوف هذا الأمر له ارتباط بالباقي لو ما ارتباط بالباقي. متى يسأل عن سقوط هذا الأمر؟ إذا كان هذا الأمر أمرا مستقلا فبمجرد أدائه يقال أنه سقط هذا الأمر. أما إذا كان هذا الأمر ليس له استقلالية وإنما هو مرتبط مع الأوامر الأخرى، فحين سقوطه لا يكون بأدائه لوحده، وإنما يكون سقوطه مراعا بانضمام أداء الأوامر الأخرى. فالأمر بالمركب هكذا هو أمر بأجزائه، ينحل إلى أجزائه، ولا يكون لكل جزء أمرا مستقلا، وإنما يكون مراعا بانضمام الأجزاء الأخرى. فإذا انضمت الأجزاء الأخرى سقط هذا، سقط الأمر كله. فعندما تكون الأوامر مترابطة مع بعضها البعض، هذا الترابط والانضمام مع بعضها البعض يكون لها امتثال واحد، وتسقط عندما يؤتى ببقية الأوامر. فالمقدمة كذلك يمكن أن يدعى ذلك، ويمكن فيمكن أن يدعى بأن الواجب من المقدمة هو الحصة التي يترتب عليها أثرها. فالإتيان بالمقدمة ليس، أو الأمر الذي صدر من المقدمة هو ليس أمرا مستقلا حتى أنا أجيب بأي طريقة أنا أريدها. الأمر المقدمة ليس أمرا مستقلا حتى أنا أجيب بالطريقة التي أريدها، وإنما الأمر المقدمة له ارتباط ببقية الأوامر، ببقية بالأمر بذي المقدمة. فيبقى الأمر المقدمة ما يسقط إلا إذا انضم إليه الإتيان بماذا؟ الإتيان بذي المقدمة. فالمحركية المفروضة ليست محركية للمقدمة بذاته، وإنما المحركية إنما للأمر إنما تأتي من ذي المقدمة. في الواقع ذي المقدمة هو الذي يحرك، وليست المحركية هي نابعة وناشئة من الأمر بالمقدمة لوحده. فحينئذ ذلك الوجوب الغيري، ذلك تلك المقدمة لا يكون لها امتثال مستقل، ولا يكون لها عصيان مستقل. وهذا اللي تحدثوا عنه أيضا، قالوا بأن المقدمة عندما يكون الأمر بها مترشح من ذي المقدمة لا يكون لها عصيان مستقل، ولا يكون لها امتثال مستقل، وإنما امتثالها وعصيانها يكون ماذا؟ يكون مرتبط بذي المقدمة، لأن المحرك الحقيقي لهذه المقدمة هو ذي المقدمة، هو المحرك لها. فعندما يحصل على امتثال هو الامتثال لكل ذلك المجموع المركب من المقدمة وذي المقدمة، وهذا هو مقتضى الارتباط. فما ذكره المحقق صاحب الكفاية من مناقشة صاحب الفصول من أن الأمر المقدمة يسقط، يقول لا يسقط، يمكن أن يدعى هكذا، يسقط حيث ينضم إليه ذي المقدمة، أما مع عدم انضمام ذي المقدمة فلا يسقط الأمر. بلي، أما المقدمة التي لا يترتب عليها ذي المقدمة ولا يأتي ذي المقدمة، معناه شنو؟ معناه هذه لم تتصل بالوجوب من الأول، غايته أنا ما كنت أدري، أنا كنت أتصور أن هذه المقدمة هي الواجب. تبين لا، عندما لا يترتب عليها ذي المقدمة لا يكون هناك وجوب من الأول في هذه المقدمة، وبالتالي ما ذكر ما هذا الإرادة اللي ذكره المحقق صاحب الكفاية لا يكون واردا على من؟ على صاحب الفصول. فإذا إلى الآن السيد رحمة الله عليه ناقش كل إرادات المرزا النائمي، إرادات صاحب الكفاية على فكرة المقدمة الموصلة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن هذا الإيصال أمر بالحوض، يعني مو كل المقدمات، مو وجوب المقدمة على نحو المطلق هذا هو الواجب وهذا هو المعتبر، لا، الإيصال له دور، لكن هذا الدور شنو؟ هل الإيصال وترتب ذي المقدمة ووجود ذي المقدمة وتحقق ذي المقدمة هذا على نحو القيد؟ لما أخذ على نحو القيد وجدت هذه الإشكالات، إشكال الدور، إشكال التسلسل، إشكال السبب التوليدي إلى غيره. لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نرفع اليد عن هذا الإيصال. فهل الحل هو ما ذكره صاحب الفصول الآن؟ حله شنو؟ أن الإيصال هو قيد الآخرين، كما سوف نأتي في الحل الذي يذكره مرز النعيمي، والحل الذي يذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، والذي أشار إليه في الأجوبة السابقة، اللي هو العنوان المشير والإشارة إلى أنه لأن الآمر عندما يأمر بذي المقدمة واشتاق إلى ذي المقدمة اشتاق أيضا إلى مقدماتها، لكن ليس كل مقدمة اشتاق لها، وإنما اشتاق إلى تلك المقدمة التي يترتب عليها ذي المقدمة، والتي تكون في سلسلة علل وجود ذي المقدمة. لكن يبقى، هل أخذ ذلك على نحو القيد أم لا؟ هل الإيصال الذي يعبر عنه أدى الواجب هو المقدمة الموصلة؟ هل هذه الموصلة والإيصال أخذ على نحو يكون قيدا في اعتبار المقدمة؟ يقول لا يكون قيدا، إنما يكون إشارة وعنوان مشير إلى تلك الحصة التي اشتاق إليها الآمر بأمره إلى ذي المقدمة. هذه خصوصية عنوان المشير. راح نأتي إلى الحديث عن الحل الذي يذكره المرز النعيمي صاحب الفصول عليه الرحمة، بالإضافة استدل بأدلة. هذه الأدلة تقدمت الإشارة إليها في أن سبق. الدليل الأول هو أن الحاكم بوجوب ذي المقدمة هو العقل. العقل يدرك بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذه الملازمة، أي ملازمة بين المقدمة في أي موقع كانت هذه المقدمة، وكيفما كان الإتيان بهذه المقدمة لولا العقل عندما حكم بالملازمة، حكم بالملازمة بين تلك المقدمة التي يترتب عليها في الخارج المقدمة، أما المقدمة التي لا يترتب عليها هذا المقدمة فالعقل لا يدرك الملازمة بينها. يعني العقل يدرك الملازمة بين طلب الشيء وطلب ما يتوقف عليه وجود ذلك الشيء. فالشيء الذي يتوقف عليه العقل يدرك الملازمة، العقل يدرك الملازمة بين المتوقف والمتوقف عليه. فهذا المتوقف عليه متى يقال أنه متوقف عليه؟ إذا ترتبت المقدمة عليه. أما مطلق هذا المتوقف عليه ولو لم يصدق عليه أنه متوقف عليه، فهل العقل يدرك الملازمة؟ يقول لا، العقل لا يدرك الملازمة. العقل عندما يدرك الملازمة يدرك الملازمة بهذه الحدود، وهو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، والملازمة بين هذا وما يتوقف عليه. إذن الوضوء الذي العقل يدرك ملازمته لما يكون أكو توقف من الصلاة على الوضوء. لكن هل كل وضوء العقل يدرك ملازمته للصلاة؟ لا، وإنما ذلك الوضوء الذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الصلاة. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول أن العقل يدرك الملازمة بهذا الحدود، وهو ما إذا كانت المقدمة موصلة. أما إذا لم تكن المقدمة موصلة فالعقل لا يدرك الملازمة بينها وبين وجوب ذي المقدمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو أن لدينا ثلاثة أنحاء من المقدمات. عندنا مقدمة موصلة، وعندنا مقدمة غير موصلة، وعندنا مطلق المقدمة. خب هنا هل يجوز العقل؟ إذن العقل يقول المقدمة الموصلة أنا أريدها، هاي واحد ما يقدر يقول أنا ما أريدها لأن هي المقدمة الموصلة. فلا بد للعقل أن يقول ماذا؟ أنني أريد ماذا؟ ولا بد للآمر، يعني العقل يقول أن الآمر لا بد أن يريد ماذا؟ هذه المقدمة الموصلة. أما المقدمة غير الموصلة، هل يجوز العقل أن يصرح الآمر أني لا أريد تلك المقدمة غير الموصلة؟ يوم يجوز يقول نعم، شنو المانع؟ العقل، العقل يقول، العقل هكذا يحكم. أنت أيها الآمر تريد الحج لو ما تريد الحج؟ يقول نعم أريد الحج. تريد ذلك السفر الذي يوصلك إلى الحج؟ يقول نعم. هل تريد ذلك السفر الذي لا يوصلك إلى الحج؟ أنت بتحب كل سفر أيا كان، أنت تحب السفر الحجي، السفر الذي يؤدي إلى الحج. أما السفر الذي لا يؤدي إلى الحج أنت بتحبه؟ من قال تحبه أصلا؟ وهل تستطيع أن تصرح بأنك لا تريد ذلك السفر الذي لا يؤدي إلى الحج؟ يقول نعم، يجوز ذلك التصريح، أني لا أريد المسير الذي لا يصل الحج. حينئذ فهو لا يصرح، لا يصرح، لا يستطيع المولى والآمر أن يصرح بعدم إرادة المقدمة بقول المطلق، لا هذا ما يصير. ولا يريد ولا يجوز له أن يصرح بعدم إرادة المقدمة الموصلة، ويجوز له أن يصرح بعدم إرادة المقدمة غير الموصلة. وهذا آية ماذا؟ آية وعلامة اختصاص الوجوب بماذا؟ بالمقدمة الموصلة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو أن الغرض من إجابة المقدمة شنو هو؟ الغرض من إجابة المقدمة هو إيصالها إلى هذا المقدم، هذا المقدار، هذا هو الغرض. والأمر يتحقق على طبق الغرض، الأوامر تابعة للأغراض. فنشوف أن غرض المولى من المقدمة شنو هو؟ غرض المولى من المقدمة هو تحقق ذي المقدمة، الإتيان بذي المقدمة، الإتيان بذي المقدمة، هذا هو الغرض، هذا هو الغرض. فالأمر بالمقدمة راح يكون على طبق هذا الغرض. فعلى طبق هذا الغرض معناه شنو؟ معناه أن تكون هذه المقدمة هو الوصول والتوصل إلى ذي المقدمة، لأن المقدمة في حد ذاتها والمقدمة في نفسها ليست مطلوبة للمولى. الآمر والمولى لا يطلب المقدمة من أجل نفسها، وإنما غرضه من المقدمة هو التوصل إلى إتيان ذي المقدمة وتحقق ذي المقدمة خارجا، فهذا هو غرض المولى. فإذا اشتاق إلى ذي المقدمة اشتاق إلى مقدماته التي تحقق ذلك الغرض، يعني تكون هي المقدمة الموصلة. أما المقدمة غير الموصلة فلا يشتاق إليها. ليش؟ لأنه لا غرض له بها أصلا. فالدليل الثالث الذي ذكره صاحب الفصول هو جاء من جهة الغرض، أن الأغراض هي التي تحدد حدود الأوامر وتوجه الأوامر وتحدد الشرائط المعتبرة في العمل. فالغرض هو كان الغرض من المقدمة هو الإتيان بذي المقدمة، تحقق ذي المقدمة، الوصول إلى ذي المقدمة. فلذا ليست المقدمة بقول المطلق هي مرادة ويتعلق بها غرض الآمر. فإذا كان الغرض بهذا الشكل فالأمر يتحدد بمقدار هذا الغرض، فبالتالي يكون الأمر هو بالمقدمة الموصلة. إذن استدلال الآخر، استدلال صاحب الفصول بثلاثة أدلة. أولا أن الحاكم هو العقل، والعقل يحكم بوجوب المقدمة الموصلة. اثنين، لأنه هو الذي يدرك الملازمة بينها. اثنين، أن العقل يمكن أن يصرح بعدم إرادة المقدمة غير الموصلة. ثلاثة، أن الأمر يتحدث على طبق الغرض، وما أن الغرض من المقدمة هو الوصول لهذا المقدمة فالأمر يتحقق على طبقها فقط. هذه الأدلة الثلاثة التي استدل بها صاحب الفصول على اعتبار ووجوب المقدمة الموصلة. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنت.